تقين
سبحكم الله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وأشرفه السيدين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال رحمه الله: إلا أنه ليس بثمرة لمثل هذه المسألة، لما عرفت من أن ثمرة المسألة الأصولية هي أن تكون نتيجتها واقعة في طريق استنباط الأحكام الشرعية، تفهم وكيف كان فقد استدل. كان الكلام في الثمرة الثالثة من ثمرات مبحث الصحيح والأعم، حيث ذكروا لهذه المسألة ثمرات متعددة. تعرض المصنف في كتابه هذا إلى ثلاث من تلك الثمرات. الثمرة الأولى تامة في نظره رحمه الله، أما الثمرتان الثانية والثالثة فغير تامتين. الثمرة الثالثة التي ذكرها الميرزا القمي أيضا في القوانين، من أن الثمرة لهذا النداء بين الصحيح والأعم إنما تظهر في باب النذر. فلو نذر شخص بأن يعطي درهما لمن رآه يصلي، واتفق في الخارج أن شخصا أدى الصلاة في الخارج وعلمنا بفساد صلاته للإخلال بجزء أو بشرط غير ركني. في الأمس بيّنت هذا المعنى في ضمن مثال: إما للإخلال بعدم قراءة السورة في إحدى الركعتين، وهذا جزء غير ركني، أو فقد طمأنينة في إحدى السجدتين أيضا جزء غير ركني. فالآن بيّنت جزء للإخلال بجزء أو شرط غير ركني، إذ لو كان الإخلال بجزء ركني لاختل حينئذ المعنى حتى عند الأعمي، لأنكم عرفتم فيما سبق أن الأعمي إنما يتمسك بإطلاق الخطاب في نفي الجزئية أو في نفي الشرطية، متى؟ فيما لم يكن ذلك الجزء المشكوك مما يحتمل دخله في المسمى، والمسمى على المشهور عندهم الأركان، على المشهور الأركان. فلو اختل بجزء ركني لاختل بالمسمى أيضا، وإذا صار الخلل في المسمى فحينئذ حتى عند الأعم لا تظهر الثمرة. فلا بد من أن يقرر بهذا كذا بأنه علمنا بفساد صلاته في الخارج للإخلال بجزء أو شرط غير ركني. فحينئذ لو أعطى الناذر الدرهم من مثل هذا الشخص المصلي، فهل تحصل الموافقة للنذر؟ وهل يكون قد وفى بنذره أم لا؟ بناء على القول بالأعم تحصل الموافقة موافقة النذر، ويكون الناذر قد عمل بنذره. وأما على القول بالصحيح وإن علم بفساد صلاته، حتى مع العلم أي فضلا عما لو علم بصحة صلاته، فضلا عما لو شك في صحة وفساد صلاته، حتى مع العلم بالفساد المسمى متحقق، الاسم صادق، لم يتم هناك أي إخلال في الاسم، لأنه جزء غير ركن قلنا، لأنه إذا كان جزء ركني راح يختلوين في المسمى اللي هو على المشهور ماذا عرفتم في التصوير الجامعي الأركان. فحينئذ تظهر الثمرة بين الأعم والصحيح في مسألة النذر. أما تعليق المصنف رحمه الله حول هذه الثمرة، حاصل تعليقه أن هذا المطلب وإن كان أصله مقبولا، فإنه على الصحيح يكون قد عمل بنذره، فإنه بناء على الصحيح لا يكون قد عمل بنذره، وأما على الأعم قد عمل بنذره وحصلت الموافقة للنذر الذي نذره. فأصل المطلب وإن كان مطلوب مقبولا، إلا أنه لا ينبغي أن يكون النذر ثمرة لمثل هذه المسألة الأصولية، مسألة الصحيح والأعم. لا ينبغي أن نجعل النذر مسألة النذر ثمرة مقصودة مهمة لمثل هذه المسألة الأصولية الجليلة، وذلك لأن ثمرة المسألة الأصولية كما عرفتم في تعريف علم الأصول، ثمرة المسألة الأصولية يعني الفائدة من البحث الأصولي، الفائدة المتوخاة من البحث الأصولي، هذه نسميها ثمرة المسألة الأصولية، هي أن تكون نتيجتها الحاصلة منها، النتيجة التي نحصل عليها من البحث الأصولي في المسألة الأصولية، النتيجة الحاصلة أن تكون واقعة في طريق استنباط الأحكام الكلية الشرعية، لا أن تكون نفس المسألة الفقهية. المسألة الفقهية قد تقع وين؟ قد تقع في الصغرى. النتيجة التي نحصل عليها من البحث الأصولي من المسألة الأصولية وين تقع؟ الآن نبين ما معنى وقوع النتيجة الأصولية في طريق الاستنباط. قلنا أن الثمرة المتوخاة من المسألة الأصولية الفائدة من البحث الأصولي أن تكون نتيجة المسألة الأصولية واقعة في طريق الاستنباط، في طريق استنباط الحكم الشرعي، حتى نستفيد منها وين؟ في مجالات تطبيقاتنا على ماذا؟ تطبيقات تلك النتائج الأصولية في الخارج على المصاديق والجزئيات، لأن هذا الجزء يحتاج منا حكمه الشرعي، ذلك المصداق يحتاج منا حكمه الشرعي. ومعنى وقوع النتيجة في
في طريق نتيجة الأصوليان، ومعنى وقوع النتيجة في طريق الاستنباط هو أن تقع النتيجة الثمرة أن تقع كبرى للقياس الذي ينتج الحكم الشرعي الكلي. تقع لابد أن تقع كبرى علما للقياس الذي ينتج الحكم الشرعي الفرعي الكلي. مثلا مثال ذلك حجية الخبر من المسائل الأصولية المهمة والتي يعدونها عمدة المسائل الأصولية البحث عن ماذا؟ البحث عن حجية خبر الواحد. حجية الخبر، فإن المسألة الأصولية تثبت ماذا؟ فإن المسألة الأصولية أي البحث الأصولي حول البحث حول حجية الخبر تثبت، فإن المسألة الأصولية تثبت حجية خبر الواحد. هذه نتيجة المسألة الأصولية، يعني الإنتاج الذي حصلت عليه بعد خوضك الأصولي وبحثك الأصولي حول حجية الخبر، شنو كانت النتيجة؟ ثبوت الحجية المن بخبر الواحد، حجية الخبر. هذه النتيجة تقع في طريق الاستنباط. يعني شنو تقع في طريق الاستنباط؟ يعني تقع كبرى لقياس الاستنباط، تقع كبرى للقياس الذي ينتج الحكم الشرعي الفرعي. فيقال مثلا صلاة الجمعة مما قام الخبر على وجوبها صغرى. هذه ما لها علاقة بأية مسألة أصولية، الكبرى نأتي بنتيجة أصولية، وكل ما قام الخبر على وجوده فهو واجب لحجية الخبر. يعني الكبرى إذا سئلت ما وجهها وجه إثباتها؟ لحجية العلة معلومة، أثبتها وين؟ أثبتها في الأصول. فثمرات المسألة الأصولية هكذا تثبت ماذا؟ تثبت أحكاما شرعية فرعية. يعني قل أن ثمرات المسألة الأصولية تقع في طريق الاستنباط. يعني شنو تقع في طريق الاستنباط؟ يعني تقع كبرى للقياس المنتج للحكم الشرعي الفرعي الكلي. فيقال صلاة الجمعة مما قام الخبر على وجوبها، وكل ما قام الخبر على وجوبها فهو واجب لحجية الخبر، فينتج القياس حكما شرعيا فرعيا، ينتج فصلاة الجمعة واجبة، وجوب الصلاة حكم شرعي حينئذ. وأما إذا لم تكن النتيجة المسألة الأصولية كذلك مما تقع كبرى لقياس الاستنباط، مما لم تقع في طريق الاستنباط، فلا تكون تلك النتيجة نتيجة استنباطية، بل تكون نتيجة تطبيقية. يعني لا تكون تلك النتيجة نتيجة للأصولية، بل تكون نتيجة لمسألة فقهية، كما في المقام فإن هذه الثمرة التي ذكرت علما التي ذكرت لهذه المسألة لمبحث الصحيح والأعم والتي كانت عبارة عن منه والتي كانت عبارة عن جواز إعطاء الدرهم لهذا المصلي وبالتالي يحصل البر تحصل الموافقة وعدم جواز الإعطاء وبالتالي لا يحصل البر ولا تحصل الموافقة موافقة النادر هذه الثمرة جواز الإعطاء وعدمه حصول البر وعدم حصول البر هذه الثمرة ليست نتيجة أصولية تقع في كبرى في تقع كبرا لقياس استنباط الحكم الشرعي الكلي ليش إذ لا يترتب على هذه الثمرة على هذه الثمرة بعد ضمها إلى صغرا بعد ضمها إلى صغرا لا يترتب على هذه الثمرة ماذا حكم كلي شرعي ليش ما يترتب يعني من تزدفة حكم شرعي كلي فإن جواز الإعطاء وعدم جواز الإعطاء أو حصول البر وعدم حصول البر حكم ماذا؟ حكم جزئي فقهي فالمسألة المنتجة له شو تصير؟ فالمسألة المنتجة له مسألة فقهية لا مسألة أصولية فلا تصلح المسألة مسألة النذر فلا يصلح باب النذر لا يصلح أن يكون ثمرة ونتيجة مقصودة مهمة لمثل هذه المسألة الأصولية الجليلة مسألة الصحيح والأعم فإن الذي ينتجها جواز الإعطاء وعدم جواز الإعطاء على القول بالأعم لا يجوز الإعطاء إعطاء الدرهم وبالتالي يحصل ماذا البر على القول بالصحيح لا يجوز إعطاء منه لا يجوز إعطاء الدرهم وبالتالي لا تحصل ماذا موافقة النذر هذا حكم جزئي فقهي مو حكم كلي بحيث حكم كلي شرعي حتى نقول بأن مسألة النذر وقعت كبرى لقياس الاستنباط لاستنباط حكم شرعي كلي فلا يمكن أن نرقي في مسألة النذر وفي باب النذر ونجعلها كثمرة جليلة مهمة مقصودة لمثل هذه المسألة الأصولية ثم بعد ذلك بعد أن تعرض لهذه المقدمات الخمسة المهمة التي جعلناها مقدمات لمبحث الصحيح والأعم بعد الفراغ منها يعرج رحمه الله إلى أصل الكلام وأصل المطلب الذي كنا عليه أولا حيث أن البحث إنما كان في أن ألفاظ العبادات كلامنا ما زال في المقام الأول أي في مقام ألفاظ العبادات في أن ألفاظ العبادات هل هي أسامي وضعت لخصوص الصحيحة منها أم أنها أسامي للأعم من الصحيح والفاسد في المسألة هذه نظريتان معروفتان الأولى نظرية المشهور والمعروف بين الأصوليين ومن جملتهم المرحوم صاحب الكفاية حيث أنهم قالوا بأن ألفاظ العبادات أسام وضعت لخصوص العبادات الصحيحة. الصلاة اسم لخصوص الصلاة الصحيحة، أما الصلاة الفاسدة ليست أساسا صلاة. النظرية الثانية نظرية جمع من الأصوليين، حيث ذهبوا إلى أنها أسامي للأعم من الصحيح والفاسد، وكل من الفريقين قد استدل بعدة أمور. أما القول بالصحيح فقد استدل له بعدة وجوه. هذه الوجوه أنهاها الشيخ الأعظم رحمه الله في التقريرات إلى ثمانية، ذكر واحدا بعد واحد. وجوه ثمانية تعرض لها الشيخ في التقريرات، غير أن المصنف رحمه الله قد انتخذ من بين تلك الوجوه الثمانية وجوها أربعة فذكرها في الكتاب هذا واقتصر عليها، وهي أصحها وعمدتها. أصح الوجوه الثمانية وعمدتها هذه الوجوه الأربعة التي انتخبها الآخوند رحمه الله في المقام. الوجه الأول، الدليل الأول من تلك الوجوه التي استدل بها للصحيح، وأن ألفاظ العبادات وضعت لخصوص الصحيح. الوجه الأول التبادر، دليل التبادر. فقد عرفتم سابقا ما المراد من التبادر، حقيقة التبادر، وقفتم عليها في مسألة ومبحث علائم الحقيقة والمجاز. فحينئذ تقريب التبادر أو تقريب الاستدلال على الوضع بخصوص الصحيح بالتبادر، تقريب ذلك أن المتبادر والمنسبق إلى الأذهان من ألفاظ العبادات عند إطلاقها، لأنها إذا كانت محفوظ القرينة فعند ذلك لا يحصل هناك تبادر، لما عرفت من أن العنصر الأساسي والركيزة الأساسية للتبادر ماذا؟ عبارة عن استناد التبادر إلى عنصر اللفظ فقط. لابد أن يكون المتبادر من حق اللفظ، أي من دون معونة ماذا؟ من دون معونة قرينة خارجية منضمة إلى اللفظ. فالمتبادر والمنسبق إلى الأذهان من ألفاظ العبادات عند إطلاقها خصوص الصحيح منها. مثلا الصلاة عندما يطلق في القرآن لفظ الصلاة أقيموا الصلاة، المنسبق إلى الذهن من إطلاق لفظ الصلاة ماذا؟ الصلاة الصحيحة. أقيموا الصلاة أي أقيموا الصلاة الصحيحة. وكذلك في الروايات عندما تقول الصلاة كذا وكذا المراد الصلاة الصحيحة. وكذلك في ألسنة الفقهاء في كتبهم الفقهية عندما يتعرضون في الكتب الفقهية يقولون آداب الصلاة، أقسام الصلاة، أحكام الصلاة، فعندما يقولون آداب الصلاة يبينون آداب الصلاة الصحيحة. الصلاة الصحيحة شرعت لها آداب في الشريعة وأمثال ذلك. هذه صغرى للكلام، الكبرى في الكلام. والتبادر علامة الحقيقة، فينتج ماذا؟ فإذا ألفاظ العبادات حقيقة في الصحيح منها، في خصوص الصحيح منها، أو حقيقة للصحيحة منها. نعم يبقى شيء، نعم هناك في بعض الموارد الاستعمالية نرى أنه قد أطلقت الصلاة على العبادة الفاسدة، على العبادة الباطلة. مثلا تجدون الفقهاء في رسائلهم العملية يقولون الصلاة إن فقد منها جزء أو شرط هذه صلاة باطلة، فالصلاة باطلة، فالصلاة فاسدة، فأطلق لفظ الصلاة على العبادة الفاسدة، على العبادة الباطلة. نعم هذا شيء موجود، إلا أن هذا بناء على مسلك الصحيح، إلا أن هذا الإطلاق إطلاق مجازي مفتقر إلى معونة قرينة حالية لفظية مقامية وأمثال ذلك. من دون معونة قرينة لا تطلق الصلاة على ماذا؟ على العبادة الفاسدة. العبادة الفاسدة ليست صلاة، ليست صوما وأمثال ذلك. هذا بالنسبة إلى الوجه الأول. أشكل على هذا الوجه بإشكالات، إشكال واحد يتعرض له الآخوذ رحمه الله في المقام، وإشكالات أخرى بعضها من قبل المحشين وبعضها من قبل بعض الأعلام الذين بيّنوا بعض عبائر الكفاية. لكن نحن الآن مع فهمنا للعبارة، فهمنا لمطلوب الآخوذ من هذه الكلمات التي بيّنها. فالذين تمسكوا بالصحيح استدلوا بوجوه منها التبادر وبهذا التقريب صغرا للكلام وكبرا، ثم ينتج أن ألفاظ العبادات حقيقة لخصوص الصحيحة منها. نطبق الآن. قال إلا أنه استدراك من ماذا؟ استدراك من وإن. قلت وإن كان يظهر فيما لو نذر إلا أنه، يعني وإن كانت الثمرة تظهر في مسألة النذر، مسألة النذر ثمرة، إلا أن هذا المورد أي مورد النذر، باب النذر، لا يمكن أن نرقيه بحيث نجعله ثمرة مقصودة مهمة لهذه المسألة الأصولية، إلا أن هذا المورد أو مورد النذر أو باب النذر إلا أنه ليس بثمرة لمثل هذه المسألة الأصولية، لما عرفت في أول الكتاب في تعريف علم الأصولي من أن ثمرة المسألة الأصولية والفائدة من البحث الأصولي إنما هي أن تكون نتيجتها، أي النتيجة الحاصلة، القاعدة الحاصلة من المسألة الأصولية لا بد أن تكون قاعدة كلية. هاي القاعدة الكلية تقع في طريق الاستنباط، يعني في الاستنباط، يعني تقع كبرى لقياس الاستنباط، أما الصغرى شيء آخر. بمعونة هذه الكبرى الأصولية نحصل على نتيجة شرعية، حكم شرعي فرعي كلي. قال أن ثمرة المسألة الأصولية أن تكون النتيجة الحاصلة منها قاعدة، هذه القاعدة واقعة في طريق استنباط، مو أن نفسها مسألة فقهية، لا أن تكون بنفسها مسألة فقهية وحكما جزئيا، لا، وإنما تقع في طريق الاستنباط، يعني تقع في كبرا لقياس الاستنباطي في طريق استنباط الأحكام الفرعية الأحكام الشرعية الكلية الفرعية، فتقع كبرى لقياس الاستنباطي. وأما إذا لم تكن نتيجة المسألة الأصولية كذلك مما تقع في طريق الاستنباطي، أي مما تقع كبرا لقياس الاستنباطي، فلا تكون النتيجة نتيجة استنباطية أي أصولية، بل تكون نتيجة تطبيقية أي نتيجة فقهية، كما في المقام. فإن هذه الثمرة على معتقد الآخوند رحمه الله ليست ثمرة أصولية ونتيجة أصولية تقع كبرا لقياس استنباط حكم شرعي كلي، فإن هذه الثمرة إنما يترتب عليها ماذا بعد ضمها إلى صغرى؟ إنما الذي يترتب عليها ليس حكما كليا شرعيا، المترتب عليها جواز الإعطاء وعدم جواز الإعطاء. على القول بالأعام ماذا يحصل البر؟ بالتالي ماذا شنو الحكم؟ يجوز لك أيها الناظر أن تعطي الدرهم. على القول بالصحيح لا تحصل موافقة النذر، وبالتالي شنو حكمه؟ لا يجوز له إعطاء الدرهم لهذا المصلي. فالمترتب على هذه الثمرة لم يكن حكما كليا شرعيا، فإن جواز الإعطاء وعدم جواز الإعطاء حكم جزئي فقهي، المسألة المنتجة له مسألة فقهية لا مسألة أصولية. فلا نجعل هذه الثمرة ثمرة لمسألتنا الأصولية حتى نجعل مسألتنا ماذا؟ نجعلها مسألة فقهية، لأنها أنتجت ماذا؟ أنتجت جواز الإعطاء وعدم جواز، ترتبت عليها ماذا؟ رتب عليها جواز الإعطاء وعدم جواز الإعطاء. قال فتحا حتى لا يشتبه عليك الآمر ويجعل الثمرة وتجعل الثمرة المقصودة المهمة لمثل هذه المسألة الأصولية مسألة النذر أو باب النذر. وكيف كان؟ كانت هذه الثمرات تامة أم لم تكن تامة؟ وقد عرفت أنها ثمرات ثلاث في المقام، الأولى تامة في نظر المصنف، أما الأخريتان فليست بتامة عنده رحمه الله. يجي الآن يعرج ويرجع إلى أصل المطلب، أصل الكلام الذي شرعنا منه. البحث كان في أن ألفاظ العبادات هل هي أتام للخصوص الصحيحة أم للأعم؟ قال فقد استدل للصحيح النظرية الأولى، النظرية التي يختارها هو المصنف رحمه الله، لذا قدم نظرية الصحيح على نظرية الأعم. استدل للصحيح بوجوه ثمانية انتخب المصنف أربعا منها. الوجه الأول، أحدها أحد تلك الوجوه الأربعة في الكتاب دليل التبادر ودعوى، هذا تفسير واوصل عطف تفسيري، التبادر ودعوى أن المنسبق والمتبادر إلى الأذهان منها من ألفاظ العبادات عند الإطلاق ماذا المنسبق؟ هو الصحيح خاصة لا الأعم من الصحيح والفاسد. طب ولا منافاة بين دعوى ذلك وبين كون الألفاظ على هذا القول مجملة. هذا إشارة، قوله رحمه الله ولا منافاة إشارة إلى دفع ما قد يعترض على دعوى تبادر الصحيح من ألفاظ العبادات. هذا من أحد الإشكالات والاعتراضات التي اعترضت على دعوى التبادر بالنسبة الصحيح أشكل واعترض على دعوة تبادر الصحيح من ألفاظ العبادات بما حاصله أن ألفاظ العبادات على هذا القول، أعني يا قول، أعني القول بكونها موضوعة لخصوص الصحيحة. أنت راح ترتب كلامك على هذا القول، أن ألفاظ العبادات على هذا القول مجملة. ليش مجملة؟ لما تقدم على مسامعكم في الثمرة الأولى من أنه على مسلك الصحيح شنو؟ إجمال الخطابات فلا إطلاق مع إجمال الخطاب حتى يتمسك الصحيح بمن؟ بذلك الإطلاق. فبناء على مسلك الصحيح، بناء على القول بالوضع لخصوص الصحيح، ألفاظ العبادات مجملة، خطابات، خطاب أقيم الصلاة، كتب عليكم الصيام وأمثال ذلك، خطابات ماذا؟ خطابات مجملة. ومع إجمالها كيف يدعى التبادر والانتباق منها وأن المتبادر منها المعاني الصحيحة؟ ضرورة كيف يدعى مع إجمالها؟ كيف يدعى؟ كيفية استفهامية. كيف يدعى التبادر والانتباق منها وأن المتبادر منه أن المعاني الصحيحة؟ ضرورة أنه لا يستفاد من الألفاظ المجملة لا يستفاد شيء حتى يدعى التبادر منها. لفظ مجمل مع إجمال اللفظ كيف تجي تدعي تبادر وانسباق المعنى الصحيح من ذلك اللفظ المجمل؟ فالجمع بين تبادر الصحيح منها وبين كونها موضوعة وبين إجمالها وبين كونها مجملة، الجمع بينهما جمع بين المتنافيين، بين المتناقضين. كيف يجمع من طرف تقول هذه الألفاظ مجملات، الخطابات مجملة على مسلك الصحيح فلا يتمسك بالإطلاق، من طرف آخر تجي تقول دعوة التبادر والانسباق منها خصوص المعنى الصحيح، كيف يمكن الجمع بين دعوة تبادر الصحيح منها وبين كونها مجملات؟ اللفظ مع كون مجمل كيف يدعى التبادر منه والانسباق من ذلك اللفظ؟ ضرورة أنه لا يستفاد من الألفاظ المجملة شيء ليدعى التبادر منها حينئذ. إلا أن المصنف رحمه الله أجاب عن هذا الاعتراض بما حاصله أنه لا منافاة في المقام، لا منافاة بين دعوى تبادر الصحيح منها أي من ألفاظ العبادات وبين إجمالها على مسلك الصحيح. ببيان عدم المنافاة، بيان عدم المنافاة ببيان أن معاني ألفاظ العبادات ومفاهيمها إن كانت مجملة من جميع الجهات ومبهمة من جميع الوجوه فحينئذ الحق معكم، لما صح دعوى التبادر منها أبدا وبتاتا. لو كانت ماذا؟ المعاني ألفاظ العبادات مجملة إجمالا كليا، مبهمة إبهاما كليا ومن جميع الجهات، يعني بعد جميع الوجوه منسدة، نعم لما صح دعوى التبادر أبدا وبتاتا. باعتبار ماذا؟ باعتبار أن الإجمال الكلي لا ينسجم، باعتبار أن الإجمال الكلي والإبهام الكلي لا ينسجم ولا يلتئم مع دعوى التبادر والظهور. يعني التبادر ماذا يثبت لك؟ يثبت لك ظهور اللفظ، ظهور اللفظ في كون في ماذا؟ في معناه الحقيقي الموضوع له. فكيف ينسجم الإجمال الكلي مع دعوى الظهور؟ إلا أن الأمر هذا إلا جواب، وإن أن المعاني ألفاظ العبادات لو كانت كذلك لما صح، إلا أن الأمر ليس كذلك، فإن معاني ألفاظ العبادات ليست مجملة إجمالا كليا ومبهمة ولم تكن مبينة بوجه من الوجوه. فإن معاني ألفاظ العبادات وإن كانت غير مبينة تفصيلا، يعني غير معلومة بالعلم التفصيلي، هذا المبدأ مسلم، إلا أنها مبينات، يعني المفاهيم معاني ما ألفاظ العبادات، إلا أنها مبينات في الجملة، يعني إلا أنها مبينات ومعلومات بالعلم الإجمالي. زين، راح تسأل من أين مبينات بالعلم الإجمالي؟ مبينات في الجملة أي بالعلم الإجمالي من يا ناحية؟ من ناحية الخواص والآثار واللوازم المترتبة على العبادات. فمثلا نطبق هذا الكلام النظري على مثال، فمثلا في الصلاة تعلمون أن الصلاة لها جملة من الخواص، لها جملة من الآثار واللوازم، من كونها معراجية، من كونها عمودا للدين، من كونها ناهية وأمثال نقاط. فمثلا في الصلاة لها جملة من الخواص والآثار، فيمكننا الإشارة إلى معناها بمن؟ إلى معناها عن طريق الخواص والآثار واللوازم. وهذا الدرس يرتبط ارتباع صغير بالمبحث من اللي ذكرنا فيه تصوير جامع. فإن فمثلا في الصلاة لها جملة من الخواص والآثار، يمكننا الإشارة ويمكننا المعرفة بمعنى الصلاة بمفهوم الصلاة إجمالا، أي من طريق الخواص نشير إلى الصلاة بمن؟ من ناحية الخواص والآثار المترتبة على الصلاة، من كون فنقول أن الصلاة ماذا تعني؟ نقطتين شارحة، تلك العبادة الناهية عن الفحشاء والمنكر، ذلك العمل الذي يكون معراجا للمؤمن، تلك العبادة التي تكون قربان كل تقي، نقاط وأمثال ذلك. فإذا وهذا المقدار من البيان الإجمالي يكفي في صحة دعوى التبادر، ونحن فعلا في دعوانا للتبادر إنما ندعي هذا، يعني تبادر هذا المقدار المبين بالعلم الإجمالي، لا ندعي أكثر من ذلك حتى يقال أن ألفاظ العبادات معانيها ماذا؟ مجملات على هذا القول، على القول بالصحيح. فإذا معاني ألفاظ العبادات وإن لم تكن مبينة بتمام الوجوه، وإن لم تكن مبينة علما تفصيليا إلا أنها مبينات في الجملة من ناحية الخواص والآثار، وهذا المقدار من البيان الإجمالي خاص في صحة التبادر فلا تنافية. خل تكون ألفاظ العبادات على هذا القول مجملات، لكن مجملات ماذا؟ مجملات يعني بيان معنى مجمل، أي مجملات أي لم تكن مبينة، لم تكن مبينات بالعلم التفصيلي. نعم صحيح. وبين دعوى التبادر معناه شنو؟ ندعي تبادر هذا المقدار من البيان الإجمالي من ألفاظ العبادات. قال ولا مناصاة بين دعوى ذلك، أي دعوى التبادر، وأن المتبادر منها خصوص الصحيح، وبين كون الألفاظ العبادية على مسلك الصحيح مجملات كما عرفت ذلك في الثمرة الأولى. ليش لا منافاة؟ فدفعا لذلك الاعتراف، فإن المنافاة متى تتحقق؟ فيما إذا كانت مجملات إجمالا كليا لم تكن مبينات بالعلم التفصيلي. المنافاة إنما تكون فيما إذا لم تكن معانيها على هذا الوجه مبينة بوجه، يعني مبينة بالعلم التفصيلي، يعني مجملات إجمالا كليا. نعم إذا إجمال كلي ما رح ينسجم مع منه؟ ما رح ينسجم مع دعوة التبادر، مع دعوة الظهور. إلا قال والحال ليس الأمر كذلك، والحال قد عرفت في أول مسألة الصحيح والأعام، وقد عرفت كون تلك المعاني معاني ألفاظ العبادات مبينة بغير وجه، يعني مبينة بوجوه من ألا وهي عبارة عن ماذا؟ ألا وهي عبارة عن الخواص والآثار واللوازم، من كونها معراجية، من كونها عمودا، من كونها قربانا وأمثال ذلك. ثانيها الوجه الثاني. معذرة موالية، بالنسبة للأسبوع الآتي الدرس 7 إلا ربع إن شاء الله.
مدار الاتجاه على مدار